في أحد أيام شهر يونيو من العام الماضي، وعلى بعد أكثر من 100 كيلومتر من العاصمة المصرية، طفلة حديثة الولادة لم يعرف لها أبوان، وجدت وحيدة وأخذت إلى دار رعاية أيتام. غالية عمرها أيام، لكنها لا تنام الليل ولا تحب السكون. كحال كثير من الرضع، هي تحب أن تحمل عندما تبكي لكي تهدأ، لكنها ليست كحال كثير من الرضع. هي لا تحظى باهتمام خاص بها وحدها فقط، فتستمر في البكاء. غالية واحدة من ملايين الأطفال، قدر لهم ذلك، أكثر من 150 مليون طفل يتيم حول العالم. مصائر هؤلاء الأطفال مختلفة، نسبة قليلة منهم تذهب لدور رعاية الأطفال. عالمياً عددهم 8 ملايين، ومنهم من يجد عائلة جديدة، لكن في المجتمعات العربية هناك ما ومن يصعب ذلك.
تخيلي أصلاً أنت من يوم ما فتحت عينك على الدنيا بتقولي لشخصة ما يا ماما، فجأة وبلا مقدمات الماما دي اتجوزت فمشيت وجابولك واحدة تانية يقولك التانية دي ماما بعد 5 سنين، أو لقت شغلانة أحسن في دار تانية فراحت وسابتك ومبقتش تسأل عليكي. الكلمة نفسها فقدة معناها، مع أنها أهم كلمة في حياة أي طفل. تخيلي مثلاً أنت عيانة لكن أمك عندها إجازة.
دور الأيتام يفترض أن تكون محطة مؤقتة في حياة الأطفال إلى أن ينتقلوا لبيوت وعائلات، لكنها في حالات تتحول إلى إقامة دائمة.
يرجع المجتمع المفتري يقولك خريجين الملاجئ دول كلهم ناس وحشة.
مصر تخطط لألا يكون هناك دور أيتام بعد 4 سنوات من الآن. هذا يعني ضرورة انتقال هؤلاء الأطفال إلى بيوت وعائلات، فكيف يتحقق ذلك؟
أنا مقررة من الأول، من أول يوم دخلت الدار، ولكن لا أهلي كانوا سامحيني بما أني كنت صغيرة ولسه عايشة معاهم، ولا القانون واللوائح كانت تسمح.
غالية تبكي، هي لا تعرف أنها في غضون أيام سيتغير مصير حياتها. هذا بودكاست فصول، أعد الدعاء فريد هذه الحلقة وأخرجها أحمد الضامن. أنا أحمد خير الدين، مع النروي فصول الحكاية.
كنت بحب أطلع شجر وأركب عجل وألعب وأجري وأتنطط وأعمل الكنبة بتاعتنا حصن، وكنت غاوي أقلب البيت من الآخر يعني. مامتي الله يرحمها كانت بتقولي ربنا يرزقك بعيال يطلعوا فوق زي ما طلعتي عيني.
على بعد 120 كيلومترا من غالية، وقبل نحو 40 عاما، ولدت ياسمين الحبال في القاهرة.
وقتها أنا بابايا ومامتي انفصلوا وأنا صغيرة قوي، وأنا عندي 9 أو 10 سنين تقريبا.
ياسمين ربتها أم عزباء، كانت تهوى اللعب، لكن ليس على حساب تحصيلها الدراسي. درست ياسمين الاقتصاد في الجامعة وتوظفت، وسارت حياتها بشكل متوقع إلى حد كبير، إلى أن ثارت على المتوقع.
في مرحلة ما قررت أتمرد على الحياة وجربت حاجات كتيرة قوي. أنا مش عاجبني شغل المكاتب ده فاستقلت، وجربت بقى اشتغلت مترجمة شوية في مكتب محامي، واشتغلت تور ليدر سينا والهايكينج والجبال والحاجات الأدفنتشرز دي.
ياسمين فعلت كل ما أرادت، قضت شبابها بالطول والعرض، أحبت الحياة.
أنا كنت حرفياً يعني كل يوم أخرج مع أصحابي، بخرج الصبح الساعة 8 أو 9 الصبح عشان أروح الشغل، برجعش غير 10-11 بالليل. ويك إندات سفر ورحلات داخلي، الأجازة في الصيف شهر سفر برا.
ياسمين لم تتزوج، لكن لها عائلة تملأ حياتها.
احنا عيلة كبيرة اصلا يعني، وكلنا داخلين في حياة بعض، عندنا طقوس عائلية كده بحبها وعارفة قيمة العيلة ومهمة بالنسبة لي.
رغم ذلك الزحام في حياتها كان شيء بعينه يشغل بالها.
أنا أصلاً بفكر في الكفالة من زمان جداً، من وأنا في المدرسة، من ساعة ما روحت دار رعاية أول مرة في حياتي. ولكن فكرتي عن الكفالة كانت إن أنا لازم أتجوز الأول وخلف، كل مرة أخلف أكفل بيدي مع طفل، مع ابني أو بنتي اللي أنا خلفتهم عشان أرضعهم سوا ويبقوا عندي 6 عيال. الله، أخلف 3 وأكفل 3، مش لازم أخلف 6 مرات خالص يعني.
في المجتمع المصري وكثير من المجتمعات العربية، فكرة الكفالة أو الأسرة البديلة لا تزال غير مألوفة. هذا لأن الدين الإسلامي يحرم التبني، وهو نسب طفل لغير والديه. لكن الكفالة أو الاحتضان هو أن يكون الشخص مسؤولاً عن طفل يرعاه ويربيه في منزله دون نسبه إليه.
بعدين فجأة في يوم وليلة صحيت من النوم يوم حسيت أنا عايز أرمي نفسي في البحر وبعدين أبقى أشوف بعرف أقوم ولا لأ. يعني حسيت اللي هو وأنا هفضل مستنية لحد أمتى؟ يعني في طفل في دار ما مستني وطفل موجود، يبقى أنا ليه أفضل رابطة تبدا؟ مصر مليانة سنجل مادر، يعني بقى لي 25 سنة بس من أول مرة دخلت دار رعاية. يعني أنا كنت قاعدة مستنية الفرصة اللي هعرف أخد فيها حد من الولاد دي يعيش معايا وبدل حياته، أخليه يقدر يحقق كل إمكانياته، يحقق أحسن حاجة يقدر يحققها.
ياسمين قررت أنها لن تربط الزواج بقرار كفالة طفل يتيم. قالت لنفسها يأتي الزواج حين يحين وقته، لكن الكفالة وقتها الآن.
ومع الزمن بقى وكل الحاجات اللي كانت بتتعمل، أنا كذا مرة سألت في الوزارة وسألنا وقالوا لنا برضو لأ، زمان ما كانش ينفع السنجل مادرز يكفلوا أصلاً، وزمان ما كانش ينفع الكابل اللي لسه متجوزين يكفلوا، كان لازم يعدي سنين على جوازهم ويطلعوا ما بيخلفوش، ما كانش مسموح ان انا اكفل حد كبير، كانت الدنيا مكلكعة قوي يعني. كان لا 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 لا.
ما تريده ياسمينة غير مرحب به كثيرا مجتمعيا. المثل الشعبي المصري يقول يا مربي غير ولدك يا زارع في غير ارضك. حتى لو تجاهلت المجتمع، كفالة طفل في المنزل من قبل امرأة عزباء لم يسبق لها الزواج، كان غير متاح قانونياً. في دول عربية كثيرة منها مصر، الزواج شرط أساسي لكفالة الأطفال، بل لابد من وجود مانع لدى زوجين من الإنجاب لكي يسمح لهما بالكفالة. الكافلة عزباء تختار الأمومة. بودكاست فصول.
الأسبوع المقبل في بودكاست فصول.
تربيت أمشي في بيوت محترق، يعني كإنسان فقير ابن عائلة فقيرة.
رياض قطع المسافة بين عامل باليومية إلى خبير مالي في جامعة أمريكية. خاطر رياض بحياة يعيشها من أجل حياة يتمناها.
دخلت في الحاجز ما بعد الحاجز وكان عندي المقابلة مع القنصلية الأمريكية لازم تكون بعد 20 دقيقة.
ابن الفقير فقير، حكاية جديدة من بودكاست فصول.
نروي معا فصول الحكاية. الكافلة عزباء تختار الأمومة.
أنا كنت أصلاً سافرت في ديسمبر ورجعت في يناير. عرفت ساعتها بعد ما رجعت على طول إن اللوائح اتغيرت، إن يعني في إجراءات جديدة.
في 2020 خففت الحكومة المصرية شروط كفالة الأطفال في البيوت.
لقيت فجأة على الفيسبوك لينك وزارة التضامن الاجتماعي فتحت وعاملة لينك للتقديم للكفالة أونلاين، رحت مقدمة أونلاين. بعديها بأسبوع جمعة عملوا لي الخطوة اللي بعد كده اللي هي البحث الاجتماعي. بعد ما قدمت الورق بتاعي جات موظفة من الإدارة زارت البيت وسألتني شوية أسئلة وعرفت أنا ليه عايزة أكفل وأفكاري إيه عن التربية، ومش البيت مكان مناسب لتنشئة طفل وأنا عايشة لوحدي، عايشة مع مين والجيران.
حصلت ياسمين على الموافقة الحكومية على كفالة طفلة في بيتها في 3 أسابيع فقط، وهي مدة قياسية.
قلت لبابايا وأختي، وأختي حاولت تقنعني أنها مسؤولية وصعبة ومش هقدر عليها. بابايا بقى كان رافض كومبليتلي.
استغراب المجتمع والمحيطين بياسمين لقرارها لم يمنعها من المضي قدما. أدركت أن هناك أشياء يرفضها المجتمع لأنها غير مألوفة، لكن سرعان ما يتقبلها. نظرت ياسمين أمامها. قضت الأيام التالية لحصولها على الموافقة في البحث عن ابنه. في الانتظار كانت غالية.
في 3 أسابيع بتوع الفاصل دول اتعرفت على أم تانية، هي الأم دي اللي لقت غالية ولقت بنتها في السويس وبعتت لي صورتها. أنا شفت صورة غالية من هنا، سبحان الله، عرفت إنها بتحسن. بصي، إحساس يعني أنا مش عارفة أوصفه، بس هو كان أنا لقيت بنتي.
ليس بهذه البساطة، هكذا قيل لياسمينة. كان عليها الانتظار مجددا قبل أن تأخذ غالية من دار رعاية الأطفال. كان عمر غالية 3 أسابيع. القانون يسمح بانتقال الأطفال إلى البيوت من عمر 3 أشهر.
كأنهم 13,000 سنة. هم كانوا شوية كانوا 10 أسابيع، بس كانوا 10 أسابيع مأساويين.
ما استطاعت ياسمينة تحقيقه كان نتاج تغير مجتمعي كبير. في لجنة التقييم سألوها إن كانت ستتزوج وماذا يحدث لغالية إن تزوجت. أجابت أن من يرفض كفالة الأطفال لا يناسبها على أي حال. أصرت على قرارها مهما كانت النتائج المترتبة. كانت مخاطرة، لكن نظرة المجتمعات العربية للزواج والطلاق والأمومة تغيرت كثيراً في السنوات العشر الماضية. في مصر تحديداً، عدد النساء غير المتزوجات فوق سن 35 تخطى 8 ملايين. لم يعد الزواج الطريقة الوحيدة أمام النساء، حتى وإن رغبن أن يكن أمهات.
أنا عشان اتربيت كده ما كنتش عايزة ده. أنا لما شفت الموديل ده في حياتي وحياة ناس كتير حواليا كنت حاسة إنه غلط. أنا عايزة أتجوز شخص يبقى عنده استعداد يبقى انفولف في حياة ولاده، ما يبقاش البنك اللي بيصرف وخلاص. مش لو لا أنا ما بعرفش أغير، لا ما بعرفش أحمي، لا ما بعرفش أعمل. هو أنت مش السواق والبنك؟
الاستقلال المادي للمرأة كان عاملاً أيضاً. 3 ملايين أسرة في مصر تعيلها امرأة، هذا يشكل 14% من الأسر. كل هذه عوامل ربما دفعت الحكومة المصرية نحو تخفيف شروط الكفالة، والأكيد أن ظهور حملات مجتمعية تشجع على الكفالة خلال السنوات الثلاث الماضية كان له تأثيره.
الإقبال على الكفالة هو من كله، العائلات والعازبات وكله، هو الإقبال من العازبات زاد طبعا، لأن القوانين بقت في صالحهم والدنيا مش متصعبة، بالعكس متسهلة. لو هي فوق 30 وكانت ما جوزتش قبل كده أو اتطلقت، إن سهل قوي إنها تمشي في الإجراءات وما فيهاش مشكلة.
قبل نحو 20 عاماً علمت رشا مكي بعد زواجها أنها لن تتمكن من الإنجاب. كانت تعيش في سان فرانسيسكو في أمريكا. حاولت بشتى الطرق أن تنجب طفلاً، لكن لم يفلح الأمر وانتهى الزواج. عادت رشا إلى موطنها مصر، نست الأمر وبدأت حياة جديدة وتزوجت مرة أخرى. راودتها فكرة الأطفال من جديد، وقبل 6 سنوات قررت هي وزوجها أن يصبحا عائلة أكبر. بعد عام من الإجراءات أصبحت رشا أماً في عمر 45.
لما شفت مصطفى مش حبيته، بس أنا يعني خلاص أنا شفت ابني، يعني ما قدرتش أسيبه من إيديا 5 ساعات بحالهم. فبوري صورنا وبوري قد إيه إحنا شبه بعض وقد إيه إحنا بنحب بعض، وصورنا أكيد بتبين ده.
رشا شاركت قصتها وتجربتها مع الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي. الاحتفاء بقصتها شجعها على إنشاء أول منصة إلكترونية في مصر تشجع على الكفالة، مؤسسة تدعى يلا كفالة.
ناس كتير قوي مش عارفة معنى الكفالة الحقيقية اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي كفالة في البيت. الكفالة زمان كانت المعترف بيها في مصر اللي هي في الدار.
رشا أصبحت مرجعاً للسيدات والعائلات الراغبة في الكفالة، تتعامل يومياً مع أسئلة واستفسارات من الراغبين في أن يصبحوا أسراً بديلة، تتعامل مع موظفين حكوميين تقول إنهم غير مقتنعين أصلاً بالكفالة في البيوت.
وانا مش هقولك ان المجتمع بقى متقبل للفكرة، الوعي ابتدى يزيد بس لسه بدري قوي على ما نوصل للنقطة دي. يعني انا عايز اقول حتى كل الانسات اللي حاولوا يمشوا في الاجراءات بان هم هياخدوا طفل وان هم يبقوا سنجل وهيكملوا، اهاليهم رد فعلهم كان الرفض طبعا وكانوا واقفين ضدهم.
رشا هي من شجعت ياسمينة على قرارها.
كانت الفكرة إن لازم يبقى في راجل بيصرف يا جماعة، أنا مهما عملت هصرف إزاي؟ أنا أصلاً بشتغل ومكفية نفسي بالعسل.
أحياناً ترتب الحياة نفسها بنفسها.
سبحان الله، ما بتتحسبش بالورقة والقلم. يعني لو حسبتيها بالورقة والقلم بحسابات الدنيا عمرها ما هتظبط. هو أنا بجد من ساعة ما غالية دخلت البيت كل مخاوفي المادية يعني لو ربنا بيظبطها من عنده أنا مش عارفة إزاي. غالية لما جات البيت كأنها عارفة أن ده بيتها، أوضة غالية أصلاً كانت مخزن.
تغيير مصطلح تبني إلى كفالة جعل النظرة الدينية أكثر قبولاً. تعديل القوانين في مصر جعل المجتمع أكثر رحابة. كان في البداية الشرط هو الزواج، ثم خفف الأمر للسماح لغير المتزوجة من سن 45، ثم اتسعت الشريحة العمرية لسن 30، ثم خفف شرط الحصول على مؤهل دراسي عالٍ، وسمح بتقديم الطلبات إلكترونياً، بل وأعطيت الأم الكافلة الولاية التعليمية على الطفل. كل هذا يقول إن العزباء أصبح ينظر لها على أنها قادرة على تربية طفل.
بنات كتير جداً نفسها تبقى مام ومش مقبلة على الجواز، أو اللي هي اتجوزت ولقيت إن حظها كان وحش ومش حابة الموضوع ده دلوقتي، بس نفسها إنها تبقى أم وسنها بيكبر فإداها فرصة إنها تبقى أم، وبرضو هم مش رافضين إن هم يتجوزوا. هو لو جه الشخص الكويس اللي هياخدهم كباكج إن أنا وابني يعني هتعمله، وأنا شايفة ده قدامي فعلاً حاصل.
وزارة التضامن الاجتماعي تلقت أعلى معدل طلبات على الكفالة في تاريخها خلال العام الماضي. صارت الأمومة قراراً.
الست اللي بقت أم فقط عشان هي اتجوزت فاضطرت تبقى أم، وبعد كده لقيت نفسها لابسة لوحدها، وأصلاً المجتمع كمان مش بيسهل حياتها، هي عايزة حياتها عايزة. لكن دي حاجة أنا اخترتها بنفسي، أنا عايزة ده، أنا عايزة أدي بنتي حياة كويسة، أنا عايزاها ما تترباش في ملجأ، أنا عايزاها. أنا ما جبتهاش أنا مضطرة، بالعكس أنا مخلي أنا نظرتي للأمومة مور بوزيتيف عن الأمهات دول كلهم. أنا يعني اخترت ده ومبسوطة بيه، ومخلي الرحلة كلها رحلة الأمومة كلها حلوة، بالأبس والداونز بتاعتها، بالتعب بتاعها، بالحاجات اللي أنا عارفة أعملها والحاجات اللي أنا مش عارفة أعملها، كله بالنسبة لي حاجة كويسة. بتموت في الشقلطة، يعني هي لو بتعيط مثلا وقعت اتخبطت ولا اتكعبلت هي ابتدت تمشي، عشان تسكت بقى محدش يعرف يعمل لها ده غيري. اشيلها ارميها في الهواء فجأة، اشيلها شقلبها، لو العياط كله بيقلب ضحك.
هم عائلة ربما ليست بالشكل المعتاد، لكنهم رسميا وفعليا عائلة، لهم روابط ومواقف ومشاعر دافئة.
أنا أصلاً مش عارفة أنا كنت عايشة إزاي قبلها، هو أنا كنت بعمل إيه قبل غالية؟ اليوم كان بيبقى شكله إيه؟ هي غالية ما كانتش موجودة إمتى أصلاً؟ أنا حاسة إن هي يعني مع إنها عندها سنة، حاسة إنها كانت موجودة طول حياتي. الحياة كان شكلها إيه قبل غالية؟ موضوع غريب قوي مش متخيلها.
هذه تحية مني، أنا أحمد خير الدين، ومن الزميلين دعاء فريد وأحمد الضامن. دمت في صحة وعافية. بودكاست فصول، نروي معا فصول الحكاية. اشترك في الحرة بودكاست على أبل بودكاست وجوجل بودكاست، وتابعنا على سبوتيفاي، يوتيوب، وساوند كلاود.